أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا بصدد إثبات سيرة المتشرعة المعاصرين للأئمة عليهم السلام على العمل بخبر الثقة، وقلنا في الدرس الماضي أننا نقطع أو على الأقل نطمئن بأن عددا كبيرا من الروايات التي كانت متداولة بين أصحاب الأئمة عليهم السلام، يعني كانت روايات ينقلونها ويحفظونها ويكتبونها وينقل أحدهم للآخر هذه الروايات والآخر ينقل للثالث والرابع، كانت متداولة بينهم، نقطع أو نطمئن على الأقل بأن عددا كبيرا من هذه الروايات كانت من قبل الرواة الذين هم قلنا في الدرس الماضي أنهم من القسم الثالث، يعني من الحد الوسط، لا هم في أعلى درجات الوثاقة مثل زرارة ومحمد بن مسلم، ولا هم من الكذابين الوضاعين الجعالين الذين لعنوا وطردوا من قبل أصحاب الأئمة، لا هذا ولا ذاك. قسم كبير من الروايات التي كانت متداولة بين أصحاب الأئمة روايات من هذا القبيل، يعني روايات مظنونة الصدق، يعني لم يكن يحصل منها العلم والإطمئنان بالصدور من المعصومين. حينئذ نريد أن نعرف ماذا كان موقف أصحاب الأئمة، موقف المتشرعة وأصحاب الأئمة ماذا كان من هذه الروايات؟ هل كانوا يعملون بها أم كانوا يرفضونها؟ شنو موقفهم؟ في بادئ الأمر توجد احتمالات أربعة: إما أنهم نفترض أنهم كانوا يرفضون هذه الروايات لا يعملون بها من دون أن يستعلموا الأئمة، من دون أن يسألوا الأئمة، هم من كيفهم كانوا يتركون ويرفضون العمل بها، هذا في احتمال. الاحتمال الثاني أن نفترض أنهم كانوا يرفضون العمل بهذه الروايات لكن بعد استعلامهم من الأئمة، يعني استعلموا وسألوا والأئمة قالوا لهم ارفضوا العمل، هذا هم فد احتمال. الاحتمال الثالث أن نفترض أنهم كانوا يعملون بهذه الروايات من دون استعلام من الأئمة. الاحتمال الرابع أنهم كانوا يعملون بعد استعلامهم من الأئمة، هذه احتمالات أربعة، لا يوجد احتمال خامس. اثنان منها في رفض العمل بهذه الروايات واثنان منها في العمل بهذه الروايات، بعد شيخ ثالث ماكو، لو كانوا يتركون العمل بهذه الروايات لو كانوا يأخذون بهذه الروايات بعد شيخ ثالث، إذا كانوا يتركون فإما بدون استعلام أو مع الاستعلام، إذا كانوا يعملون أيضا إما بدون استعلام أو مع الاستعلام. الآن نريد أن نمحص هذه الاحتمالات حتى نثبت أن المتشرعة وأصحاب الأئمة في عصر الأئمة كانوا يعملون بهذه الأخبار التي هي أخبار ثقات، يعني أخبار أناس غير متهمين بالكذب، نعم ليسوا في أعلى درجات الوثاقة مثل زرارة لكن أناس لم يكونوا متهمين بالكذب، هذا الحد الوسط، وناس ثقات نريد أن نثبت أن سيرة المتشرعة كانت على العمل بهذه الأخبار. كيف نبطل الاحتمال الأول والاحتمال الثاني؟ وإذا أبطلنا هذين الاحتمالين تعين الاحتمال الثالث أو الرابع، يعني تعين القول بأنهم كانوا يعملون بهذه الأخبار، هسه إما بدون استعلام أو بعد استعلام المسألة من الأئمة، كلاهما ينتج النتيجة المقصود. كيف نبطل الاحتمال الأول والثاني؟ الاحتمال الأول قلنا أن يكون موقف أصحاب الأئمة، وعندما نقول أصحاب الأئمة يعني فيهم الفقهاء، فيهم خيرة أصحاب الأئمة، أن نفترض أن موقفهم هو الرافض وعدم البناء على حجية هذه الأخبار، وإما لأنها أخبار غير قطعية مثلا وخبر الواحد ليس حجة، وإما لأن رواة هذه الروايات ليسوا في أعلى درجات الوثاقة مثل زرارة ومحمد بن مسلم، كانوا يرفضون العمل بهذه الروايات من دون استعلام هذه المسألة، يعني أصل المسألة أنه هل نعمل بهذه الأخبار أو لا نعمل، لم يسألوا الأئمة، لم يستعلموا هم من كيفهم. مثلا افرضوا اعتمادا على أصالة عدم الحجية احنا التي أسسناها سابقا، قلنا الأصل عند الشك في الحجية الأصل هو عدم الحجية، فمثلا كانوا يبنون على أصالة عدم الحجية ويرفضون العمل بهذه الروايات، هذا الاحتمال. هذا الاحتمال مقطوع البطلان، يعني نقطع بأنه لم يكن موقف أصحاب الأئمة هو الرافض من دون استعلام قطعا. لماذا؟ لأنه لا يتصور عادة أن يكون أصحاب الأئمة قد وقفوا هذا الموقف تجاه هذه الروايات، حتى لو فرضنا صدور هذا الموقف من قبل بعضهم، افرضوا واحد اثنين منهم كان له هيك موقف، هذا شذوذ منه، لا نحتمل ولا نتصور أن يكون هذا الموقف موقف عامة أصحاب الأئمة، يعني الأغلبية الساحقة من أصحاب الأئمة. لماذا؟ لأنه على أي أساس يرفضون العمل بخبر الثقة؟ وقد فرضنا أنهم لم يسألوا الأئمة، مو الأئمة قالوا لهم، لا، هم بطبعهم مثلا على أي أساس يرفضون العمل بخبر الثقة؟ نحن قلنا في الدرس الماضي عندما كنا نبين سيرة العقلاء على حجية خبر الثقة، قربنا سيرة العقلاء بهذا التقريب، قلنا أن العقلاء بحسب طبعهم العقلائي على الأقل هذا المقدار مسلم أنهم لا يرفضون العمل بخبر الثقة، إن لم نقل أنهم يعملون بخبر الثقة جزما، على الأقل العمل بخبر الثقة ليس أمرا منفورا عند العقلاء، ليس أمرا مستهجنا، ليس أمرا مرفوضا، مو مثل العمل بالخيرة مثلا، كل شيء واحد يجي يستخير يعمل، أو عمل بالفال مثلا، أو العمل بالقرعة، لا، ليس الطبع العقلائي بطبعه يقتضي رفض العمل بخبر الثقة. هذا المقدار قلنا قطعا، يعني الجامع بين هذه الأمور الثلاثة، إما العمل به أو الميل إلى العمل به، أو على الأقل التحير أنه أعمل بخبر الثقة أو لا، الجامع بين هذه الأمور الثلاثة قطعا هذا الطبع العقلائي يقتضيه. وفي مقابل الجامع شنو؟ الرافض الاستنفار من العمل بخبر الثقة، هذا قطعا ما موجود عند العقلاء. فهنا احنا نفترض ان اصحاب الأئمة كانوا يرفضون العمل بأخبار الثقات. لماذا؟ لو كان العمل بأخبار الثقات أمرا غير عقلائي في نفسه، يعني كان أمرا يتنفر منه العقلاء بحسب الطبع، كان أمرا مرفوضا لدى العقلاء مثلا، مثل العمل بالفأل مثلا، خب هنا كان يمكن أن نقول أن الأصحاب أيضا بطبعهم العقلائي مشوا على هذا الممشى، رفضوا العمل بأخبار الثقات باعتبار أن العمل بخبر الثقات في نظر العقلاء شيء مثل الفال، ما كان يحتاج إلى استعلام من الأئمة، هم رأسا هم مثلا تركوا العمل بخبر الثقات جريا على الطبع العقلائي. لكن نحن قلنا فيما سبق أنه ليس الأمر هكذا، العمل بخبر الثقل ليس أمرا منفورا لدى العقلاء، الطبع العقلائي لا يرفض العمل بخبر الثقل. إذن فكيف نفترض أن أصحاب الأئمة من دون أن يسألوا الأئمة هم رفضوا العمل؟ لماذا؟ ما هو مبرر هذا الرفض؟ يعني هذا الاحتمال كيف نبرره؟ على أي أساس رفضوا؟ لأن طبعهم العقلائي كان يقتضي الرفض، الطبع العقلائي أثبتنا أنه لا يرفض العمل بخبر الثقة. شيء آخر، شنو ذاك الشيء الآخر؟ ما هو العامل الذي يبرر أن نقول أن أصحاب الأئمة كانوا يرفضون العمل بهذه الأخبار؟ هيك يعني قترة كانوا يرفضون من دون سبب؟ وما يصير. هل هذا الرفض كان طبعهم العقلائي يقتضيه؟ لا، الطبع العقلائي لا يقتضي الرفض، رفض العمل بخبر الثقة. بل الطبع العقلائي قلنا يعني يقبل، على الأقل يقبل أن واحد يتحير عندما يأتي خبر ثقة، يتحير في أنه يعمل به أو لا يعمل، مو أنه يرفض العمل به. صح، أفرضوا الطبع لا يقتضي أن يعمل، لكن لا يقتضي أيضا أن يرفض، على الأقل يتحير ويروح يسأل، وإلا فتشي واضح وبين البطلان مو هيك. يعني خبر الثقة واضح وبين بطلان العمل به عند العقلاء، هيك يعني هالشكل؟ وليس هكذا، ليس العمل بخبر الثقة واضح البطلان عند العقلاء. فعلى الأقل الطبع العقلائي يوجب أن يسأل العاقل. إذا نريد نقول أن أصحاب الأئمة مشوا حسب طبعهم العقلائي، على الأقل الطبع العقلائي يقتضي أن يروحوا يسألوا مولاهم، يسألوا مشرعهم، يسألوا صاحب الشريعة التي هم ينتمون إليها، متشرعهم ومتدينين، يسألوا صاحب الدين عن أن العمل بخبر الثقة جائز مجائز، واجب مو واجب، حجة مو حجة، يسألوا. الطبع العقلائي على الأقل يقتضي هذا. فكان المفروض أن تكثر الأسئلة الواردة على الأئمة حول العمل بخبر الثقة وتكثر الأجوبة، كان المفروض هالشكل. إن لم نقل أن هناك سيرة على الحجية، فكان المفروض أن تكثر الأسئلة والأجوبة. فكيف يفرض أن أصحاب الأئمة تركوا هذا الاستعلام والسؤال من الأئمة عن الحجية، مع أن مسألة حجية أخبار الثقات، يعني حجية هذا العدد الكبير من الروايات التي كانت بأيديهم ومحل ابتلاءهم، كانوا ينقلونها يتناقلونها فيما بينهم، خب هذا العدد الكبير من الروايات حجيتها أو عدم حجيتها مسألة محل ابتلاءهم، مو فد مسألة هامشية في حياتهم، بحيث مثلا أفرض واحد أو اثنين يبتلون بها، لا، عامة الأصحاب، عامة أصحاب الأئمة كانوا مبتلين بهذه الروايات، يعني يحتاج إليها جميع الشيعة في جميع الأقطار في ذاك الوقت. والشبهة هم شبهة حكمية، يعني مسألة أن خبر الثقة حجة أو لا، حجية خبر الثقة وعدم حجية خبر الثقة من الشبهات الحكمية، مو شبهة موضوعية حتى واحد كل من يرجع إلى تشخيصه هو. الشبهة الموضوعية ما يرجع فيها إلى الأصول، لا تجري الأصول في الشبهات الحكمية قبل الفحص. خب كيف نفترض أن أصحاب الأئمة من دون فحص، من دون سؤال من الأئمة في مسألة شبهة حكمية قرروا أن يرفضوا العمل بخبر الثقة من دون أن يسألوا الأئمة؟ كيف يصير هذا؟ مو بس هاي الشبهة حكمية، بل هي أم الشبهات، أم الشبهات الحكمية حجية خبر الثقة محور، يعني عماد الفقه يقوم على هذه المسألة. إذن فافتراض وجود مسوغ ومبرر لدى أصحاب الأئمة لطرح هذه الروايات التي عليها المعول في أكثر أبواب الفقه من دون أن يسألوا الأئمة في ذلك، واعتمادا على مثلا أصالة عدم الحجية أو أمثال ذلك، هذا الاحتمال أمر، هذا الافتراض أمر غير محتمل أبدا. بعد فرض أن العمل بأخبار الثقات أولا ليس على خلاف الطبع العقلائي، ليس على خلاف السليقة العقلائية، هاي أولا. وثانيا أن المسألة ليست هامشية، مسألة عامة البلوى ويحتاج إليها الجميع، وباعتبار أنه لم يكن جميع الشيعة جميع المتشرع قادرين على دائما على تحصيل العلم أو الإطمئنان بالحكم الشرعي والوصول إلى الإمام، مو كل واحد كان يقدر يوصل للإمام الصادق وإلى المدينة، حتى إذا وصل روحه للمدينة هم مو سهل الوصول إلى الإمام الصادق بعد في ظل تلك الظروف الحرجة، مو هين. خب شيعة منتشرين، متشرعة في الأقطار منتشرين، إذا ما يمكن تحصيل العلم أو الإطمئنان بالحكم الشرعي، السبيل الميسر لهم هي هاي الروايات التي كانت تصلهم من خلال أخبار الثقات، ثقة عن ثقة ينقل أن الإمام الصادق هكذا قال، هو قاعد في خراسان والثقة ينقل له، هو قاعد في بغداد والثقة ينقل له، هو قاعد في مكان آخر هكذا. فالمسألة كانت هكذا، خصوصا الأجيال اللي جاءت بعد الإمام الصادق سلام الله عليه، يعني الأئمة الذين هم بعد الإمام الصادق لم يتمكنوا من نشر الأحكام والروايات بالمقدار الذي تمكن منه الإمام الصادق سلام الله عليه، وكان الشيعة قد حرموا آنذاك من هذا الفيض العظيم. يعني لو احنا دققنا النظر نرى أن مجموع ما يروى عن الإمام الكاظم ومن بعده من الأئمة إلى الأخير، مجموع ما يروى عن الإمام الكاظم ومن بعده هذا لا يساوي نصف ما يروى عن الإمام الصادق. فإذن الأجيال التي جاءت بعد الإمام الصادق كانوا بحاجة ماسة إلى الروايات المروية عن الإمام الصادق والمتداولة بين أيدي الثقات ويتناقلونها، لأن ماكو روايات أخرى، قليلة. الإمام موسى بن جعفر أكثر عمره في السجن، والإمام الرضا هذا وضعه، والإمام والأئمة البعديخ وبعد أحالهم كان أسوأ منها. فلا محالة كان من المفروض أن يكثر السؤال من قبل الأصحاب، أن يكثر سؤالهم من الأئمة عن هذا الحكم الشرعي، يعني حجية أخبار الثقات. وبالطبيعة كان المفروض أن يكثر الجواب من قبل الأئمة عليهم السلام، ويقول لهم لا تعملوا بخبر الثقة مثلا، ولو كان أكو سؤال وجواب من هذا القبيل المفروض أن تتوسع دائرة انتشار هذا السؤال والجواب، يعني ينقل يدا بيد، يعني لأنه قضية مهمة. لو كان قد صدر مثلا كم رواية من الإمام الصادق في رفض العمل بخبر الثقة، خب يعني المفروض أن ينتشر هذا، من يوصل لهذا الشيعي هذا المطلب، خب هو هم ينقله لشخص آخر، أو هو أيضا يروح يراجع الإمام يتأكد منه فتصدر رواية أخرى تؤكد المطلب، وهكذا. إذن كان المفروض بناء ننتظر وصول كمية كبيرة من الروايات التي تدل على عدم حجية خبر الثقة، لو كان الأمر هكذا، يعني لو افترضنا هذا الافتراض كان المفروض هذا، أن تتجمع لدينا مجموعة كبيرة من الروايات التي تدل على عدم حجية خبر الثقة، لأنه لو كان الأئمة قد أجابوا بالإثبات وأن خبر الثقة حجة، لما استمر أصحاب الأئمة على الرفض. نحن نتكلم في الفرضية الأولى، يعني فرضية أن الأصحاب كانوا يرفضون العمل بخبر الثقة. لو كان الأئمة قد أجابوا بالإثبات وقالوا بحجية خبر الثقة، خب كيف يستمر أصحاب الأئمة على الرافض؟ بينما لم تصل إلينا رواية، حتى رواية واحدة ضعيفة سندان وحتى ضعيفة دلالة، ماكو تدل على عدم حجية خبر الثقة، بل بالعكس أصبح الأمر بالعكس، يعني وصلتنا أخبار تدل على الحجية أو تشير إلى الحجية أو قابلة للحمل على الحجية، كما رأينا ذلك في البحوث الماضية. وهذا كله مما يبعد الاحتمال الأول. والحاصل أنه ليس من الواضح اقتضاء الطبع العقلائي رفض العمل بخبر الثقة، وحينئذ إذا لم يكن مقتضى طبعهم حجية خبر الثقة فالمتوقع أن يكثر السؤال والجواب حول المسألة، ويصلنا الجواب إما بالنافي وإما بالإثبات. والحال أنه لم يصل شيء. هذا بالنسبة للاحتمال الأول، فهذا الاحتمال ساقط. الاحتمال الثاني أن يكون موقفهم هو الرافض بعد الاستعلام، يعني نفترض أنهم سألوا الأئمة أنه هل نعمل بهذه الأخبار أو لا، والأئمة أجابوا بالنافي قالوا لا تعملوا مثلا، فلذا هم رفضوا العمل بهذه الروايات وبهذه الأخبار. هذا الاحتمال خب ليس واضح البطلان مثل الاحتمال الأول، معقول من الممكن ثبوتا معقول أن يرفض أصحاب الأئمة العمل بهذه الروايات استنادا إلى استعلامهم وسؤالهم من الأئمة وجواب الأئمة بالنافي، هذا معقول ثبوتا. لأنه لو كانوا قد سألوا الأئمة عن مسألة من هذا القبيل، يعني نريد أن نرد هذا الاحتمال، نقول هذا الاحتمال وإن كان معقولا ثبوتا لكنه أيضا هذا الاحتمال باطل ساقط. لماذا؟ لأنهم لو كانوا قد سألوا الأئمة عن مسألة من هذا القبيل وكان الجواب بالنافي من قبل الأئمة، رغم أن السيرة العقلائية افترضناها قائمة على العمل بخبر الثقة بالمعنى الذي قلناه، رغم أن السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة، لكن أصحاب الأئمة سألوا الأئمة والأئمة قالوا لا لا تعملوا، لو كان هكذا لكان هذا حدثا نادرا، يعني حدثا يوجب الالتفات، يستوجب الاشتهار أكثر من اشتهار النهي عن العمل بالقياس والاستحسان، هذا أكثر. لو أن الأئمة كانوا قد رفضوا العمل بأخبار الثقات وربوا الشيعة على عدم العمل بخبر الثقة لكان هذا يشتهر أكثر مما اشتهر تربيتهم للنهي عن تربيتهم للشيعة وردعهم عن العمل بالقياس والاستحسان وأشباهه. لئن كان العمل بالقياس أمرا عقلائيا ومنتشرا والأئمة حيث أنهم شجبوا ذلك فاشتهر هذا العمل بخبر الثقة، خب حتى كثير من 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 المذاهب الفقهية السنية التي لا تعمل بالقياس تعمل بخبر الثقة، يعني العمل بخبر الثقة دائرته أوسع بكثير أوسع من دائرة العمل بالقياس. فكيف ذاك الرفض وشجب العمل بالقياس انتشر ووصلنا من خلال عدة نصوص وروايات؟ لو كان العمل بخبر الثقة هم من هذا القبيل إذن لا انعكس بشكل كبير على الساحة الفقهية. فكيف يمكن أن نفرض أن أصحاب الأئمة سألوا وأجيبوا بالنافي والحال أنه لم تصلنا رواية واحدة تدل على النافي وعلى المانع، بل بالعكس ما وصلنا إما هو دال على الحجية أو هو مناسب للحجية أو قابل للحمل على الحجية أو ساكت عن الحجية، لم يصلنا ما يدل على عدم الحجية. هذا مضافا إلى أن فقه غير الشيعة كما قلنا كان يعتمد على العمل بأخبار الآحاد أكثر مما كان يعتمد على العمل بالقياس والاستحسان. يعني جميع المدارس الفقهية من أصحاب الرأي والحديث كانوا يعملون بخبر الواحد بخلاف القياس اللي بعضهم ما كان يعمل بالقياس بعضهم كان يعمل. إذن لو فرضنا أن الأئمة كان لهم موقف سلبي من العمل بخبر بأخبار الآحاد، لو كان لهم هذا الموقف مع أن أخبار الآحاد تشكل العمود الفقري في عملية الاستنباط، لانعكس هذا النهي بدرجة أهم من النهي، أكبر وأوسع من النهي عن العمل بالقياس. هذا مضافا إلى أن هذا الاحتمال الثاني وهو رفض أصحاب الأئمة العمل بهذه الروايات، هذا الاحتمال غير وارد أساسا. لماذا؟ لأننا نقطع بأنهم كانوا يعملون بهذه الأخبار، وإلا لو لم يكونوا يعملون بهذه الأخبار لم يقم للفقه عماد أصلا، يعني لو ما وقع منهم هذا الاهتمام الكبير بهذه الروايات في مقام النقل والضبط والإفتاء. شنو قيمة الروايات إذا لم يكن يجوز العمل بها، إذا لم يكونوا يعملون بها؟ لماذا كانوا يهتمون بحفظها؟ لماذا كانوا يهتمون بنقلها؟ لماذا كانوا يهتمون بكتابتها وتدوينها؟ يؤلفون كتب، كل واحد منهم كان له كتاب وكتابه يتضمن عشرات الأحاديث والروايات. إذا خبر الثقة مو حجة، يعني كان بناهم على ترك العمل بخبر الثقة، عليه من هالاهتمام كله؟
تعويل على القرائن ممكن يعني بضمها إلى هذه الأخبار، يعني هم يبنون مو فقط على خبر،
يعني اطمئنان هذه الاخبار كانت. لا احنا قلنا احتمال
يعني.
لا قل هذا احتمال مو وارد. قلنا ان 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 العدد الكبير من الروايات كان كانت روايات مظنونه الصدق، غايه هناك انه مظنونه الصدق
يعني بمعونه قرائن يعني، وينقلها وعليه ان ينقل يعني الروايات، لكن هو مبناه ليس الاعتماد فقط على الروايه بمفردها يعني، وانما بيضم قرائن اخرى حتى يحصل على مثلا الاقل.
هذا 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 هذه الفرضيه سوف نبطلها مفصلا في اخر الكلام عن يعني بالضبط ما ادري وين نتعرض لهذه الشبهه. هي هاي شبهه موجوده ان السيره القائمه على العمل بخبر الثقه لعلها سيره على العمل بخبر الثقه مع القرائن التي توجب الاطمئنان. هذه الشبهه في اخر الكلام عن اظن في اخر بحث عن حجيه خبر الواحد هناك او غيره بالاخر ياتي في هذا البحث في نفس بحث حجيه خبر الواحد نتعرض لهذه الشبهه ونجيب باجوبه عديده، يعني نذكر عده شواهد وقرائن على انه ما كان العمل بخبر الثقة لأجل أنه يفيد الاطمئنان، لا، بل بالرغم من عدم إفادته الاطمئنان كانوا يعملون بخبر الثقة. هذا إن شاء الله بعدين. إذن فهذا الاحتمال هم ساقط. الاحتمال الثالث أن يكون موقف أصحاب الأئمة هو العمل بهذه الروايات بعد الاستعلام وبعد السؤال من الأئمة عن ها
من دون استعلام،
والرابع كان مع الاستعلام سما كفر بالاخر. ثالث بعد نفترض انه بعد الاستعلام والسؤال كانوا يعملون بخبر الثقه باعتبار ان الائمه قالوا لهم بان خبر الثقه حجه وامروهم بالعمل بخبر الثقه. هذا احتمال، وهذا احتمال في صالح المطلوب، يعني يثبت اذن أن سيرة المتشرع كانت قائمة فعلا على العمل بخبر الثقة. والاحتمال الرابع بالعكس، أن يكون موقفهم هو العمل بهذه الروايات من دون استعلام وسؤال باعتبار أنهم جروا على ذلك وفق طبعهم العقلائي، وفق طبعهم العقلائي الذي ذكرنا ذلك. هذا الاحتمال أيضا يفيد المطلوب. كل من الاحتمالين الأخيرين مطابق للمقصود ويصب في صالح حجية خبر الثقة ويكشف عن السنة، يكشف عن حكم الشارع بالحجية، لأنهم بناء على الاحتمال الثالث المفروض أنهم سألوا الأئمة والأئمة أجابوا بالإثبات. بناء على الاحتمال الرابع أيضا كذلك، لأن بناءهم على هذا الاحتمال بناء على الاحتمال الرابع افرضوا لم يسألوا الأئمة، لكن حيث أنهم جروا فعلا على الحجية والعمل بأخبار الثقات، إذن سوف يكون سكوت المعصوم عن هذا العمل منهم تقريرا وإمضاء، والتقرير سنة فتثبت بذلك حجية خبر الواحد الثقة. وأما احتمال أن يكون أصحاب الأئمة قد عملوا بهذه الروايات من باب أنه كان يحصل لهم العلم أو الاطمئنان بصدورها، هذا الاحتمال كما أشرت الآن في نفسه بعيد جدا، بل هو مما يقطع بعدمه، كما أفاد الشيخ أيضا، الشيخ في الرسائل يذكر يبرز عدة قرائن وشواهد على أنه لم يكن العمل بأخبار الثقات بموجب الاطمئنان الذي كان يحصل لهم. ونحن أيضا سوف نتعرض لهذه الشبهة فيما يأتي من بحوث إن شاء الله. هذا تمام الكلام في التقريب الثاني، وهو تقريب الاستدلال بسيرة المتشرعة على حجية خبر الواحد الثقة. خب بعد ذلك ننتقل إلى إن شاء الله إلى البحث عن الإشكال المعروف الذي موجود في الكتب يورد على الاستدلال بالسيرة على حجية خبر الثقة، وهو الإشكال الذي يقول أن هذه السيرة قد ردع عنها الشارع، هذه السيرة ليست حجة، ردع عنها الشارع، والردعه عبارة عن الآيات الناهية عن العمل بالظن. هذا إن شاء الله ندرسه فيما يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.